وصحبه وسلم وبعد. بداية أعتذر عن المرة الماضية، فقد كنت في سفر وكنت منهمكا في بعض المحاضرات أنا وبعض إخواني في الدعوة إلى الله، فنسيت أن أعتذر، وهذا يعني عذر عندي غير مقبول، ولكن أرجو أن تقبلوا هذا العذر يعني، فلعل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته، فيعفو بعضنا عن بعض فيما أساء وأخطأ. فأنا أعتذر بداية عن عدم حضوري المرة الماضية، لأنني أحترم بالفعل أوقاتكم وما لديكم من أوقات، ولأنكم اجتمعتم على الطاعة، أرجو أن تسامحوني عن هذا الغياب يعني. اليوم احنا هنكمل موضوع كتاب الرقائق، مع انني كنت اتمنى ان نستمر في سماع فضيلة العلامة الدكتور محمد اسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، هو علم من اعلام الدعوة، احنا نود ان نستمر على ذلك، ولكن سبحان الله هذا قدرنا يعني، قد حرمنا ان نكمل، ولكن لعلنا نستطيع ان نحصل على المحاضرة من النت فيما بعد ذلك. اليوم احنا عايزين نتكلم على موضوع الاتباع، والاتباع كنا ادينا منه محاضرة بسيطة في المرة قبل الماضية. فموضوع الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر في غاية من الأهمية، وارتباطه بانشراح الصدر أن الصدر لا يمكن أن ينشرح هذا الانشراح بشكل واضح وحقيقي إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وموضوع الاتباع من الموضوعات الجليلة العظيمة والتي ابتليت الأمة يعني في هذه الأوقات بالذات في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور، وقد وجدنا ذلك في أثناء التنقلات في صعيد مصر، وجدنا انتشار كثير من الصوفية بشكل كبير، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى أن الشباب الذي في سن الزهرة هم ما شاء الله قادرين في طريقهم إلى أهل السنة. فالاتباع هو أكبر طريق يشرح الصدر نحو انشراح الصدور ورقة القلوب، فلا يمكن أن ينشرح قلب الإنسان انشراح حقيقي وليس انشراح زائف. فالصدر قد ينشرح أحيانا عند بعض أهل البدع بالأفكار التي لا تمت للدين بصلة، أو عند هؤلاء الذين يأخذون بالرهبانية، أما عند المسلمين لا يمكن أن يفتح هذا القلب ولا ينشرح هذا الصدر إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا الكريم، الذي منة الله عز وجل علينا أنه رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين وخير المرسلين. فسبحانه وتعالى من على هذه الأمة بأن جعله محمد صلى الله عليه وسلم لها نبيا وخاتم الأنبياء، ولذلك هذا الاتباع يكون في السمت وفي الهدي، ويكون دائما في التسليم لبعض القواعد الكبيرة التي ننساها جميعا في أكثر الأمور يعني، ليس فقط لدى العوام بل حتى عند كثير من الناس. فمن دروس التي تفتح للإنسان هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن نجد هدي خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد العارفين وسيد الذاكرين وسيد من عرف الله وأطاع الله وعبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ففي قيام الليل وفي أي أمر من الأمور علينا أن نتبع هديه صلى الله عليه وسلم. فقد نقرأ في كتب التراجم عن بعض السلف رضوان الله عليهم ممن كان يقوم الليل كله ويقرأ القرآن كله في ليلة واحدة، أو من يصوم ولا يفطر أبدا، فعلينا أن نتذكر دائما أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمرنا باتباعه. ومن القضايا الواضحة التي نهملها كثيرا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، وما دون ذلك من الأمة ليس بمعصوم. فلم يدعي أحد من الأمة أصلا أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غير ذلك من الصحابة من المعصومين، بل هم من الصحابة المهديين رضوان الله عليهم، ولكن العصمة تكون فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نسيته كثير من جماهير الملتزمين أحيانا كثيرا، ينسون ذلك ولا يطبقونه أبدا. فالحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. في مثل هذا الطريق قد يضل الكثير من الناس فلا تنشرح صدورهم أبدا، والسبب أنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا قدره صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، وما دون ذلك من الناس يخطئ ويصيب. فأصبحت هناك فئات من الناس ضاقت صدورهم، بل أصبحوا يضيقون صدور الناس بالكلام على العلماء وعلى أهل العلم حفظهم الله تعالى ورحمهم الله تعالى الذين هم أعلام الأمة. فجعلوا الناس بين صنفين من العلماء، إما أن يكون معصوم وهذا ممتنع، وإما أن يكون هذا العالم مجروح. فمن أخطأ من العلماء جعلوه في صف الجرح وجاءوا يتكلمون عنه، وهذا أمر خطير وبعيد ويصيب الأمة بشلل تام، بل يصد عن سبيل الله، لأن هؤلاء القوم ما عرفوا ما معنى الاتباع ومعنى كون النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبع في كل شيء، وأنه هو المعصوم الذي لا يخطئ صلى الله عليه وسلم. وما دون ذلك من العلماء لابد أن يجتهد، فإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. فالعالم بين أجر وأجرين، بين أجر وأجرين، حتى إذا أخطأ فالله سبحانه وتعالى لا يعذره فقط، بل يعذره ويثيبه على هذا الخطأ بأن يعطيه من الأجر والمثوبة. والمتكلم عن العالم على العالم هو مأزور دائما، دائما يكون في جانب الوزر، يصب عليه هذا الأمر صبا شديدا. ولذلك من دروس الاتباع أننا نعلم ذلك الأمر جيدا، ما معنى كونه صلى الله عليه وسلم معصوما، حتى يفتح لك الباب انشراح الصدر، لأنه لا يضيق صدرك أبدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع اتباعه ومع هديه صلى الله عليه وسلم. أما دون ذلك من العلماء عندما أسمع أنه يتكلم أخطأ أو أصاب، فالأصل فيه أنه يخطئ ويصيب مهما كان قدره ومهما كانت منزلته، فلابد أن يخطئ، فلا يمكن أن أتحول معه إلى جانب الجرح، مثل ما ظهرت فيه جماعة الجرح والتجريح وليست الجرح والتعديل، فضاقت بها الصدور. أردت أن أذكر ذلك لأن عدم أخذ العبرة من كون النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبوع وكونه صلى الله عليه وسلم هو المعصوم كان سبب في أن ضاقت صدور كثير من الناس بعد أن تكلم بعض من أبناء جلدتنا ممن لا يفقهون في أهل العلم بأمر كثير يصدون عن سبيل الله، وضاقت صدور المحبين لأهل العلم عندما سمعوا ذلك. وهذا أمر آخر، وأمر آخر جليل، وهو التعصب لأهل العلم مهما كان قدرهم. فلا يمكن أن نعادى وأن نوالي ونعادي على شيخ من الشيوخ مهما كان الأمر، فالحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. فيجب علينا أن نعرف ذلك تماما يعني. ولذلك عندما تكلمنا في موضوع الاتباع أردت أن أعطي هذه النبذة حتى نعرف كيف يكون مع الاتباع شرحا للصدور، وإذا خالفنا الاتباع ضاقت الصدور، لأننا حين ذاك لا نعرف كيف نتكلم وكيف يكون الحال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوما: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. أطت السماء وحق لها أن تأط، لا فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك لله ساجد. سبحانه وتعالى، حينما نتأمل في ملك الله سبحانه وتعالى ونعرف هذا الفضل الكبير وهذا الجلال العظيم لله سبحانه وتعالى، ونعلم كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، لعلمنا أنه أعلمنا وأخشانا وأعبدنا لله سبحانه وتعالى. ولذلك من كان يريد أن يكون في الخير دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم متبعا دائما، مقتديا بكل شيء فعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض من لا يفقه عندما رأى الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات رآها وزين له الشيطان أنها قليلة، فأراد أن يزيد ويغالي، فيفعل له من الطرق المخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم في الأذكار وفي الأوراد. ولذلك لم يعرف هذا الرجل أبدا، ولم تعرف تلك الطرق أبدا، أن الطريق السليم يكون في الاقتداء والاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا ودائما. لأن القليل مع النبي صلى الله عليه وسلم يصير كثيرا، والكثير مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون قليلا. ولا يمكن أن يكون ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قليل، فكيف والناس يدعون ذلك ويدخلون من باب الاتباع ومن باب معرفة حق النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقولون أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبالتالي يجعلون هذا الباب باب كبير للصد عنه صلى الله عليه وسلم وعن سنته، وأنه كان يفعل ذلك لأنه رسول الله. أما هم فبشر الخطاؤون يحتاجون إلى السماء، فكانوا يحتاجون أكثر وأكثر إلى العبادة. ونسوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. لهؤلاء الرهط الذين أراد أحدهم أن يقوم ولا ينام وأن يصوم ولا يفطر وأن لا يتزوج النساء، فكان صلى الله عليه وسلم أن يذكر للناس ذلك: من رغب عن سنتي فليس مني. بل كان يغضب صلى الله عليه وسلم حين يقول له أحد أنه يريد أن يفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يستقل لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: والله إني لأخشاكم لله وإني لأتقاكم لله سبحانه وتعالى. لذلك أردنا أثناء السير في هذا الباب، معذرة لأنني أتكلم بصعوبة شد يعني أجد الصعوبة في الكلام بكل ما أستطيع، يعني أتكلم بكل طاقتي، نتكلم عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثرنا يحتاج أن يذكر بهديه صلى الله عليه وسلم ويذكر بالأدب معه صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتكلم مع الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف، حتى يأمر هو وينهى ويأذن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ، فالتقدم بين يديه سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته. تأمل هذه الجملة: فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. عندما خف هذا الأمر على الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم موجود بيننا بسنته صلى الله عليه وسلم، والتي حفظت لنا والتي دونت والتي وجد من يوضح ضعيفها من صحيحها في كل عصر في كل مكان. نجد من أعلام الأمة من يفعل هذا الأمر، ولذلك فسنته صلى الله عليه وسلم باقية موجودة، وهو صلى الله عليه وسلم موجود معنا بسنته وبهديه صلى الله عليه وسلم. والعجب أنك إذا قلت للناس هذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم تجده لا يفزع، بل أنه قد يرد على ذلك بأقاويل مختلفة، وكأنه يرفض سنته صلى الله عليه وسلم ويرفض وصيته صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي يعني أنه تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كالتقدم أيضا على سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وللأسف هو موجود ومنتشر بين الأمة ككل. ولذلك أردنا أن ننبه على تعاملنا مع السنة النبوية، عندما تقرأ أي حديث من الأحاديث أو تتعامل مع سنة من السنن عليك أن تعرف أن هذا أمره صلى الله عليه وسلم. حتى في كل أمر، حتى في الزواج مثلا، عليك أن تعلم أنك تتزوج لأمور عديدة يذكرها أهل العلم ومعروفة، ولكن أيضا عليك أن تعرف أنك تفعل ذلك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فنفعل ذلك امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم، ونعمل ما طلبه منا وما حثنا عليه، لأنك تعلم أنه خير ناصح وأنه أرحم بك من نفسك. ولكننا نتعامل مع الأحاديث بردود وبعقول ناقصة تناطح تلك السنن العظيمة الباقية عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فتكون الطامة ويكون عدم الأدب في التعامل. فليس العجب أن يفعل ذلك من العلمانيين عندما يردون سنته صلى الله عليه وسلم ويتكلمون عنها كما كانوا يتكلمون من قبل، ولكن في هذه الأوقات خرست ألسنتهم فلا يستطيعون أن ينتقصون سنة، لأنهم يعرفون أن المسلمين سيردون ردا شديدا عليهم. ولكنهم كانوا يختمون في بعض الأنظمة الفاسدة. لكن تأملوا معنا الآن حتى نعرف كيف يكون الأمر. فبعضهم كان يقول: أفي هذا، معذرة أنا أتكلم، أعرف أن الصوت منخفض من لدي، ولكن يعني والله أنا أتكلم، هذه آخر طاقتي، فأنني أشعر بإعياء شديد، هذا آخر ما أستطيع فعله، ولكن إن شاء الله يكون فيما بعد ذلك يعني بوضوح أكثر إن شاء الله. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات فوق صوته، فإنه سبب لحبوط الأعمال. فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك موجبا لقبول الأعمال، ورفع الصوت فوق صوته موجب لحبوطها؟ هذا من قول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين. كيف يكون الأمر؟ ألا ترفع الأصوات فوق صوته، فإنه سبب لحبوط الأعمال، فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ وتأمل والله، يعني عندما تقرأ في كتب الذين يظنون أنهم من المفكرين، وكيف يكون في كلامهم انتقاصا لسنته صلى الله عليه وسلم، وهجوما على صحابته الذين ينقلون السنة. حتى تعلم أن الهجوم على هذا المصدر الكبير الذي هو من انشراح الصدور، الذي يحتاج إلى أن نحافظ عليه، لأننا نعلم أن الخير كل الخير في هديه صلى الله عليه وسلم، وأن الضلال كل الضلال عندما نبتعد عن هديه صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذا الأمر، كيف لا ترفع الأصوات فحسب، ولكن ترفع الآراء وترفع الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك موجبا لقبول الأعمال، ورفع الصوت فوق صوته موجب لحبوطها؟ فترى البعض، قد سمعته قريبا قبل هذه الثورة بشهر أو شهرين، هو يتكلم في التلفاز يعلن كيف يكون في عصر العلم من يتكلم على أن الخروج، أن دخول الحمام دورة المياه يكون بالقدم اليسرى والخروج بالقدم اليمنى، وكيف أتكلم هذا في عصر العلم؟ ومن يقول ذلك من العقلاء؟ قلت: والله يقولها سيد العقلاء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه انتقاص لقدر النبي صلى الله عليه وسلم وما عظم في صدورهم. ولكننا نريد أيضا في باب الاتباع أن نذكر أننا لا نشعر بانشراح الصدر، على الرغم من أننا قد نكون من المتبعين له صلى الله عليه وسلم في الهدي الظاهر. فقد ترى هذا الأخ قد التحى، وهذه الأخت منتقبة، وهذا يفعل من الحجاب، وهذا يحافظ على السواك، وهذا وهذا، ولكن قد لا تجد انشراح في الصدر قد وضح لدينا، لأن الاتباع فقط قد لم يتخطى بعض الظاهر من الأحوال. فظل الأمر فقط أجمل في يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. فدخلنا فقط في الالتزام وفي الاتباع في الأمور الظاهرة، ولكنك قد تجد الأخ قد حافظ على اللحية وحافظ على الثوب، ولكنه لم يحافظ على السنن، ولم يحافظ على الأذكار التي كان صلى الله عليه وسلم يكثر منها ولا يحافظ عليها. وهذا من نقص التربية ومن نقص العمل الذي يؤدي إلى ضيق الصدور وإلى قسوة القلب، لأنك لم تتبعه صلى الله عليه وسلم خير الاتباع، فقط أخذت الظاهر ولم تأخذ الباطن. وهذا من الأمر ومن الأمور المشينة التي ظهرت في أبناء الصخب عامة. فقد تجد شخص من الأشخاص لديه من الالتزام الظاهر ما تراه لديه، ولكن إن تكلمت معه أو رأيت من أحواله أو رأيت كيف يعامل زوجته أو رأيت كيف يعامل الناس لقلت أن هذا لا يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، بل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور الظاهرة، ولكن في أحواله ومعاملته لا يتبع إلا الهوى ولا يتبع إلا شياطين الإنس والجن، فكأنه بعيد كل البعد عن الإسلام وبعيد كل البعد عن التقوى. وهذه من المشاكل التي قد يراها الإنسان مما يندله الجبين. لعلك تريد أن تتأمل كيف يكون الأمر، وهؤلاء هم الذين أعلنوا ورفعوا الراية بأنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم من أهل السنة والجماعة، ثم إن الكثير منهم لم يتربى ولم يرب نفسه على الاتباع ولا على العمل بما كان صلى الله عليه وسلم يفعله في كل أمر من أمور حياته. هذا من أمور الاتباع ومن الدروس التي يجب علينا أن تكون أمامنا. حتى إن البعض عندما تحفظ بعض المشكلات والمشاجرات إن تدخلت فيها وذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم، البعض قد يتكلم ويدور ثم يتكلم أن هذا قد لا يكون من الرجولة، كيف لرجل أن يضحك في مثل هذا الأمر وكيف يقول، ولكنه إن علم أن الذي يفعل ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين لعلمت أن الرجولة الحقة لا تكون إلا بأن تتبع سيد الرجال وسيد ولد آدم أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يعظم في قلوبنا هذا التعظيم الكبير للاتباع ولا للسنة ولا لتطبيق السنة. قد ننصر الأمر من حيث العام العموم، ولكن من حيث الخصوص أن تطبق ذلك على نفسك قد تجد في هذا الأمر مشقة عظيمة. ولكن اسأل الله عز وجل أن ييسر لك الأمور فأن تكون من المتبعين وأن تكون من الصادقين في طريق الالتزام. وهذا هو الأمر الذي قد يوضح لك بعض المشكلات العظيمة، مثل أنك تجد الشخص إذا التزم وبدأ في طريق الاستقامة وفي طريق الالتزام تجده رقيق القلب، بكاء خاشع في صلاته، مقبل لديه من الهمة. ولكن ما الذي يحدث بعد فترة من الوقت، بعد أن تمر شهور أو سنة أو سنتين، تجده نفس الشخص، بل قد تكون اللحية قد امتدت وكبرت، وقد يكون الثوب قد قصر، وقد تكون بعض مظاهر الالتزام الظاهرة قد اكتملت لديه، ولكنك لا تجد في هذا الشخص، فتجد شخص آخر بقلب آخر بخشوع غير موجود وبرقة للقلب قد طارت وذهبت مع الأيام. فهل هذا هو الالتزام الذي مع الأيام يزداد؟ فلا يمكن أن يمر يوم على الإنسان وهو في التزامه إلا وأنه من المفترض أنه يزيد في تقواه ويزيد في إيمانه ويقرب من الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف هناك عوائق كبيرة تعترض المتزن في طريق التزامه، فيجب أن يكون هناك من التربية، ويجب أن يكون هناك اهتمام كبير بموضوع الرقائق. وكما قلنا من قبل أن أفضل كتاب على وجه الأرض في الرقائق هو كتاب الله، كتاب الله. فلا يمكن لأحد مهما سمع فمهما سمعت آلاف المحاضرات في الرقائق فقد لا يرق قلبك، ولكن آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى تجعل الجبل نفسه يخشع من ذكر الله. ومن هذه الآيات فلماذا لم تخشع تلك القلوب؟ لأنها لم تتذوق بعد ذكر علام الغيوب بما ينبغي وبما هو حق له من المعرفة. ولكن إذا أردنا أن ترق القلوب فعلينا بالإقبال على الكتاب والسنة أكثر من إقبالنا على كتب الرجال مهما كان. ومن الأدب معه ألا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله. يعني عندما نسمع قول بعض الناس لا أقول هناك مشكلة أريد أن أجمع بين هذا الحديث وبين أقوال بعض تلك الفرق، بل أقول بل تستشكل الآراء لقوله، فأقول تلك الأقوال قد خالفت هديه صلى الله عليه وسلم ولذلك فهي مرفوضة، ولا يعارض نصه بقياس. وهذه من أصول وقواعد الدعوة السلفية ومن قواعد أصول أهل السنة أنه لا يقدم العقل على النقل أبدا، لا يقدم العقل على النقل، ولا يمكن أن يقابل النص بقياس أو اجتهاد، فالاجتهاد مع النص ولا قياس يقدم على النص. وهذه من أصول الفهم لدى منهج أهل السنة والجماعة، فعلينا أن نمسك بهذا الأثر تمسكا شديدا. يعني بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم على موافقة أحد، فكل هذا من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، ووعين الجرأة عندما نوقف العمل بنص من النصوص لقياس أو لاجتهاد أو لرأي معقول، فلا معقول إلا ما قاله صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخ الإسلام كما نقل عنه ابن القيم في كتاب إغاثة الأفهام، ماذا نقل؟ أن الناس لا يفصل بينهم إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهما عقل. فالناس لا يفصل بينهم إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهما عقل. فعلى أن ندخل إلى باب آخر من أبواب الاتباع، وهو من الأبواب الجليلة في هذا الباب، وهي مواقف موجودة لبعض السلف وبعض الصحابة الكرام. بل ندخل الأول إلى حديثه صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالرضا بالله ربا يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. فالأول يتضمن رضاه بما يؤمر به، والثاني يتضمن رضاه بما يقدر عليه. وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق له، بحيث يكون أولى به من نفسه. فحتى تعرف أثر هذا الاتباع عليك دائما أن تراقب محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس عند البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية: من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي حديث عمر كما روى هشام بن حكيم عند البخاري قال: يا رسول الله، يا عمر، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال: يا رسول الله، أنت الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر. أي يجب أن يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم يفوق النفس ويفوق الولد ويفوق الأهل ويفوق كل شيء، ولكننا ما تربينا على ذلك، تربينا فقط على حب الدنيا وعلى حب ما نتعلق به من الدنيا فحسب. فكانت النتيجة أننا أهملنا سنته صلى الله عليه وسلم، وأغفلنا أن تكون تجري في عروقنا كجري الدماء تجري تلك السنة، فتترعرع تلك الأنفس وتلك القلوب التي ترق عندما تدخل فيها سنته صلى الله عليه وسلم. ولكننا أغفلنا هذا الباب إغفالا كبيرا، وسمعنا كثيرا من الآراء التي قد تقدم حتى بين المثقفين، بل حتى بين بعض الذين يقرؤون في الكتاب والسنة ومقبلين، لأننا قد نجد إن خير الهدي قد يكون عند بعض الناس فيما كتبه الغرب فقط، مع أن الحكمة ظلت في المؤمن ونحن لا ننفي ذلك، ولكننا لم نبحث أصلا في سنته صلى الله عليه وسلم عن الحلول وعن الأمور، ولو بحثنا لوجدنا هذا الأمر. بل والله أدعو طلبة العلم جميعا أن يقبلوا على كتب السنة، ليس فقط كتب الفقه ولا غير ذلك، فلماذا لا يمسك طالب العلم بيده كتاب صحيح البخاري فيقرأه من الجلد إلى الجلد، من أول حديث إلى آخر حديث؟ فإذا أردت أن تعرفه صلى الله عليه وسلم فلا تستطيع أن تعرفه من خلال كتب السيرة، فكتب السيرة تتكلم أكثر ما يكون عن المعارك وعن الغزوات وعن المغازي، كما ورد في كتاب ابن إسحاق الذي كان يشرح بكتاب المغازي أو كتاب الواقدي أو كتاب غير ذلك من رواة السيرة الكرام. ولكن إذا أردت أن تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن تتعرف عليها إلا من خلال تطلعك وقراءتك لسنته صلى الله عليه وسلم. والله العظيم جربوا ذلك بأنفسكم، امسكوا كتاب البخاري أو كتاب صحيح مسلم، اقرأوا الكتاب من الجلد للجلد، عيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هي دعوة لكي تحيوا وتعيشوا لحظة بلحظة في أدق أمور الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعيش معه حين ضحك وحين بكى وحين تحرك وحين تألم وحين جرح وحين تعرض للمآزق وحين لجأ إلى الله وحين قام يصلي وحين سجد وحين ركع وحين جاهد وحين ركب الدابة وحين نزل منها. تتأمل كل أمر من الأمور عنه صلى الله عليه وسلم، فأقول كيف لقلب صبر كل هذا الوقت ولم يقبل على معرفته صلى الله عليه وسلم من خلال السنة؟ كتب السيرة توصلك إلى المغازي، ولكن والله إذا أردت أن تعرف سيرته صلى الله عليه وسلم وتكون متبعا له فعليك أن تقبل على كتب السنة. أقبل، بل ابدأ من الآن، اقرأوا صحيح مسلم، اقرأوا صحيح البخاري، اقرأوا الترمذي، اقرأوا أبو داود، اجعلوا أمامكم والله العظيم في بعض تلك الأحاديث وأنتم تمرون عليها لن تتمالكوا أنفسكم من البكاء، ولن تتمالكوا أنفسكم إلا شدة وقوة من الحب له صلى الله عليه وسلم. تعرفون كم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم من أمور، بل أدق أمور حياته مع زوجته صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي تستحي أنت أن ينقل عنك وعن زوجتك صلى الله عليه وسلم، ينقل إليك كل أمر من أمور حياته حتى تتأسى به لأنه هو القدوة. تشعر برقة عظيمة وحب عظيم لا يمكن أن يصل إليك إلا بأن تعيش معه صلى الله عليه وسلم. فهي دعوة لكل طلبة العلم ولكل مسلم ومسلمة، أقبلوا على كتب السنة واقرأوا فيها شيئا فشيئا، تجد الخير كله فيها. أما أن تبتعد عن كتب السنة وعن القراءة، فكم من شخص لديه صحيح البخاري منذ زمن لم يقرأه إلى الآن، بل مرت عليه 10 سنوات وأكثر من ذلك لم يفتح ويقرأه إلى الآن، ولكن إن قرأته والله ستعرف أنك كم كنت محروما من عدم معرفته صلى الله عليه وسلم، فكأنك تشعر بأنفاسه وتشعر بأنك قريب منه جدا. فعلينا أن نأخذ بهذا الأمر إن أردنا أن نكون من المتبعين، وإن أردنا أن تنشرح تلك الصدور وترق تلك القلوب ويكون الاتباع لنا كبير وعظيم، فعلينا أن نقبل وأن تأخذوا هذه النصيحة بمحمل الجد وبمحمل الهمة، وأن تقع في نفوسكم، أسأل الله أن تقع في نفوسكم موقعا جميلا وموقعا يؤدي إلى العمل وموقعا يؤدي إلى أن تجد بالفعل وتجمر على ساعد الهمة والنشاط، فأن تقبل على هذا الأمر الذي حرمت منه جماهير الأمة عندما امتنعت عن هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعذرني أنني ما أكملته يعني كثيرا, وبإذن الله تبارك وتعالى أكمله في المرة القادمة. وغدا بإذن الله تبارك وتعالى ستكون محاضرة التربية, فأرجو أن نقبل عليها وأن نحرص عليها, وجزاكم الله تعالى خيرا